إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالله جل وعلا الإله، والإله المعبود المحبوب الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له، فإن الإله هو الذي يألهه العباد ذلاً وخوفاً ورجاءً وتعظيماً وطاعةً له بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له. وأصل التأله التعبد، والتعبد آخر مراتب الحب. يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه وذلله لمحبوبه. فالإله هو المستحق لكمال الحب بكمال التعظيم والإجلال، وبكمال الذل له والخضوع له. وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل، من عرشه حتى الحضيض الداني. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه، أو ذو ابتداع أو له الوصفان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا، لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. فهو إلههم الحق، ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه، ولا معبود لهم غيره. فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم، لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحد، فكذلك هو إلههم ومعبودهم. لا ينبغي للعباد أن يجعلوا معه شريكاً في إلهيته، كما لا شريك معه في ربوبيته وملكه، بل هو الإله الحق. وكل إله سواه فباطل، بل أبطل الباطل. وحقيقة إلهيته لا تنبغي إلا له، والعبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها، وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود. فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد، ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل، لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده، وله الحكم وحده. فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى لغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره. فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر. فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره. ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك، ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه أعظم فساد واختل أعظم اختلال، كما أنه يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالفعل، فإن استقلالهما ينافي استقلالهما، واستقلال أحدهما يمنع ربوبية الآخر. فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية، ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر لها والاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية. ومما يقرر هذا أن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به. وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له كحاجتهم إليه، بل أعظم في خلقه لهم وربوبيته لهم ورزقه لهم. فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم، وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال. فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، ويحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده، وإن كان لا بد منه، وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه. وهذا كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه، فهو أيضا محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضى به ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى عبوديته وطاعته، أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة بعد أن فقدها وأيس منها. وهذا أعظم فرح يكون. وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غيره وأحبه وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذب في مبدأه عذاب في نهايته. كما قال القائل: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فإن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن لها الإله الحق. فلو كان فيهما إله آخر غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له. فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها، إذ صلاحها بتأله الإله الحق، كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار. ويستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين، فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين. إذا عرف هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله، أي لا لله ولا في الله ولا بالله بل مع الله، ما حصل لو حصل له من ذلك ما حصل لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخر. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله، أي محبته مع الله لا في الله ولا لله ولا بالله، هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة، لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما، والله الموفق المعين، وله الحجة البالغة كما له النعمة السابقة. والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وفي كل دقيقة وفي كل طرفة عين، فهو الإله الحق الذي ما سواه باطل، والذي أينما كان فهو معه، وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. لهذا قال إمام الحنفاء عليه السلام: لا أحب الآفلين. إذا تبين هذا فالإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى، لأن الإله هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الذي يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته، وهو الموصوف بالصفات والأفعال المسمى بالأسماء التي قامت بها حقائقها ومعانيها. فكونه تعالى إله الخلق يقتضي كمال ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، ويقتضي وقوع أفعاله على أكمل الوجوه وأتمها. لهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا إله إلا أنت فيه إثبات انفراده بالإلهية، والألوهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. واسم الإله يختلف في معناه عن اسم الرب في كثير من النواحي، فالرب معناه يعود إلى الانفراد بالخلق والتدبير، أما الإله فهو المستحق للعبادة، المألوه الذي تعظمه القلوب وتخضع له وتعبده عن محبة وتعظيم وطاعة وتسليم. ولذلك كان التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به العباد هو توحيد الإلهية المتضمنة لتوحيد الربوبية، بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، فيكون الدين كله لله، ولا يخاف العبد إلا الله، ولا يدعو أحدا إلا الله، ويكون الله أحب إليه من كل شيء. فالموحدون يحبون الله ويحبون لله ويحبون في الله ويحبون بالله ويبغضون لله ويعبدون الله ويتوكلون عليه، فهو سبحانه الإله الحق المبين الكامل في أسمائه وصفاته، الذي يستحق أن يؤله محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وخوفا ورجاء وتعظيما وخشية وخضوعا وتذللا وتوكلا وعبادة. فهو الإله الحق ولو لم يخلق خلقه، وهو الإله الحق ولو لم يعبدوه، فهو المعبود حقا المحمود حقا. ولو قدر أن خلقه لم يعبدوا ولم يحمدوا ولم يألهوا، فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يفنيهم، لم يستحدث بخلقه لهم ولا بأمره إياهم استحقاق الإلهية والحمد، بل إلهيته وحمده ومجده وغناه أوصاف ذاتية له يستحيل مفارقتها له، كحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله. فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرهم أنه أهل أن يعبد، وإن لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا، ولو لم يخلق جنة ولا نارا، علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته ولا أقبح من الإعراض عنه. وجاءت الرسل ونزلت الكتب لتقرير ما استودع الله سبحانه في الفطر والعقول من ذلك وتكميله وتفصيله وزيادته حسنا إلى حسنه، فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقتا وتوافقتا، وظهر أنهما من مشكاة واحدة، فعبدوه وأحبوه ومجدوه وحمدوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي العقل، فاجتمعت لهم الدواعي ونادتهم من كل جهة ودعتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم، فأقبلوا إليه بقلوب سليمة، لم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريبة وشكا، ولا أمره شهوة توجب رغبتها عنه وإيثارها سواه، فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادت بهم حي على الفلاح، وبذلوا أنفسهم في مرضاة مولاهم الحق بذل أخي السماح، وحمدوا عند الوصول إليه مسراهم، وإنما يحمد القوم مسراهم عند الصباح. وعبادة الله تبارك وتعالى هي ما لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، وعباده حقا وأولياؤه صدقا لا يلجؤون إلا إليه ولا يستعيذون إلا به، فإن المستعيد مستتر بمعاذه مستمسك به معتصم به، قد استمسك قلبه به ولزم، كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا وقصده به فهرب منه، فعرض له أبوه في طريق هربه فإنه يلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك، فكذلك العائد قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. ومعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات، وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. ونظير هذا التعبير عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته، فإن العبارة تقصر عن وصف ذلك ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك لا بمجرد الصفة والخبر، كما أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعنين لم تخلق له شهوة أصلا، فلو قربتها وشبهتها بما عساك أن تشبهها به لم تحصل حقيقة معرفتها في قلبه، فإذا وصفتها لمن خلقت فيه وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق. وأصل هذا الفعل أعوذ بتسكين العين وضم الواو، أعوذ ثم أعل بنقل حركة الواو إلى العين وتسكين الواو فقيل أعوذ على أصل هذا الباب، ثم طردوا إعلاله فقالوا في اسم الفاعل عائذ وأصله عاوذ، فوقعت الواو بعد ألف فاعل فقلبوها همزة كما قالوا قائم وخائف، وقالوا في المصدر عياذا بالله وأصله عواذا كالواذ، فقلبوا الواو ياء لكسرة ما قبلها ولم تحصنها حركتها لأنها قد ضعفت بإعلالها في الفعل، وقالوا مستعيد وأصله مستعوذ كمستخرج، فنقلوا كسرة الواو إلى العين قبلها، قلبت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء على أصل الباب. ولفظة عاذة وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا كما يسمى ملجأ ووزرا. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك. فمعنى أعود ألتجئ وأعتصم وأتحرز، وفي أصله قولان: أحدهما أنه مأخوذ من الستر، والثاني أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. فأما من قال إنه من الستر قال: العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتر بها عوذ، بضم العين وتشديد الواو وفتحها، فكأنه لما عاد أي البيت بالشجرة فكان في أصلها قد استتر بأصلها وظلها، سموه عوذا. فكذلك العائد قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه واستجن به منه. ومن قال أصله لزوم المجاورة قال: العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه عوذ، لأنه اعتصم به واستمسك به. فكذلك العائد قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزم، والقولان حق. والاستعاذة الالتجاء والاعتصام، لهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار به والتجأ إليه، وهذا تمثيل. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الرب والاعتصام به والانطراح بين يديه والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله وقال ابن كثير رحمه الله: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. والاستعاذة من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وكقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته. كما أن من صلى لله وصلى لغير الله يكون عابدا لغير الله ولا فرق. فالاستعاذة من العبادات أمر بها الله تبارك وتعالى، والاستعاذة بالمخلوق فيها تفصيل، فإن كان المخلوق لا يقدر عليها فهي من الشرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة، وهذا ليس على إطلاقه، بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله سوى الله. ومن ذلك أيضاً الاستعاذة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، فالاستعاذة بهم شرك أكبر، سواء كان عند قبورهم أم بعيداً عنهم. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، وهو مقتضى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. وكذلك في قصة المرأة التي عادت بأم سلمة رضي الله عنها، وهي امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت. وكذلك الغلام الذي استعاذ بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة، كما في كتاب الفتن من صحيح مسلم في باب الخسف بالجيش الذي يؤم الكعبة، وهذا هو مقتضى النظر.
فإذا اعترضك قطاع الطريق فعث بإنسان يستطيع أن يخلصك منهم فلا شيء عليك. لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك. فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين فجعلته ملجأ فهذا شرك، لأن هذا لا يكون إلا لله. وعلى هذا فكلام شيخ الإسلام رحمه الله إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله جل وعلا ملجأه ومعاذه وموئله، فكان صلى الله عليه وسلم دائما الفزع إلى ربه عظيم الاستعاذة به. وهذه جملة من استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأرذل العمر، أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني ومن شر فرجي. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيئ الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاب منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالتك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري وضعني وأسفاري وحياتي ومماتي وجميع ساعاتي وأوقاتي. ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاته. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك، وأدخلني في حفظ عنايتك، وعد لي منك بخير يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم رب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ونعوذ بك ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، ولا عاصم إلا هو، ولا بلاغ إلا به، ولا معروف إلا منه. وقد أمر بالدعاء وتكفل بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان كثيرا ما يأتي بها في دعائه صلى الله عليه وسلم، لأنها جامعة لمعاني الدعاء، جميع الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، فيها سؤال نعيم الدنيا والآخرة، وفيها سؤال الوقاية من العذاب. نسأل الله أن يمن علينا بذلك، وأن يمن علينا بدوامه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم اهدني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر هداي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شاكرة، لك ذاكرة، لك راهبة، لك مطواعة، إليك مجيبا منيبا. تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسد لساني، واسلل سخيمة قلبي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على أعدائنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم استر عورتي، وآمن روعتي، واقض عني ديني، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض، إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضه قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضه جسما، وإيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. والجعل دويبة من دواب الأرض تعيش على النجاسة والقذارة. لكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضه قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضه جسما، وأيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. وإن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء، يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت، فيرجع وما حبي من حاجته بشيء، ويسخط الله تعالى عليه: ولو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. أقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. الإثم حواز القلوب، وهو ما يخطر على القلوب من أن تكون معاصية بفقد الطمأنينة فيها. الإثم حواز القلوب، وما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا، مع كل فرحة ترحى، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة، مع كل فرحة ترحى، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة، مع كل فرحة ترحى، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة، وما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها، يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم، يسمون الأنتان، يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم، يسمون الأنتان. إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوله الحبر بن مسعود رضي الله عنه: الحق ثقيل مليء والباطل خفيف وبيء، الحق ثقيل مليء والباطل خفيف وبيء، رب شهوة تورث حزنا طويلا، ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها، وهو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال له رجل: علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أدي أمانتك. فيقول: يا رب، من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل له أمانته على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم، فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها، حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. وإنما هما اثنتان: الهدي والكلام. فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره، ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض. ألا وإن شر الرواية جمع راوية، وهو كثير الكذب. ألا وإن شر الرواية رواية الكذب. ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه. ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وأن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقى، وخير الملة ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وخير الهادي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما ألقي في القلب اليقين، وشر العمى عمى القلب، والخمر جماع الإثم، وإن الشباب شعبة من الجنون، وإن النوح من عمل الجاهلية. من الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، أي بعد إدبار الوقت وفواته. من الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ولا يذكر الله إلا هجرا، وأعظم الخطايا الكذب، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يقضم الغيظ يأجره الله، ومن يغفر يغفر الله له، ومن يصبر على الرزية يعقبه الله. وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل مال اليتيم، وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنما يصير إلى أربعة أذرع، يعني في قبره ولحده، والأمر إلى آخره. وملاك العمل خواتمه، وأشرف الموت قتل الشهداء، ومن يستكبر يضعه الله، ومن يعصي الله يطع الشيطان. هذه كلمات من كلمات الحبر ابن مسعود رضي الله عنه، وهي كأنما مأخوذة من مشكات النبوة ولا غرو، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما علموا وفهموا وعملوا ودعوا وصبروا على الأذى في ذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عباد الله، من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوة، تعلموا أدعية نبيكم واستعاذات رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعلموها وادعوا بها واستعيذوا بها ربكم تبارك وتعالى، وناجوا بها الله، فإنها خير ما يوصلكم إلى الله، وأقصر ما يوصلكم إلى ربكم جل وعلا. وحقيق بمن أدمن ذلك أن يصل إلى الله جل وعلا، فحقيق بمن أدمن قرع الباب أن يلد وأن يفتح له وأن يدعى من أوسع باب يكون، فإن الله تبارك وتعالى كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه أن رحمته سبقت غضبه، فنسأل الله رب العالمين أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يعيذنا من غضبه ومن سخطه وعقابه وعذابه، وهو الرحمن الرحيم والبر الكريم والجواد العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.